وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونكمل القراءة في شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ. وحتى يتصل الكلام بعضه ببعض، سنعيد القراءة في كلام شيخ الإسلام من صحيفة 500، من صحيفة 500. أنا قلت إيه دلوقتي يا عبد الله؟ ماذا قلت أنا الآن؟ أنا مسألتك، أنا مخفت عليه، تكلم على قدر ما يوجه إليك من سؤال. سنبدأ القراءة من صحيفة 500 حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. قال شيخ الإسلام: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيه شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مرضوية. إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليه. يبقى هذا المسلك استدل ثم اعتقد، ولا اعتقد ثم استدل؟ خطأ ولا مش خطأ؟ معايا خالد ولا مش معايا؟ المصحف ده مفتوح ليه يا شيخ خالد؟ والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ ما يسوغ أن يريده بكلامهم من كان من الناطقين بلغة العربي، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريدوا به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. سبق وأن ذكرنا أن معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتركيب والاقتران والإفراد وحالة المخاطب وحالة المخاطب، كل دي أشياء تؤثر على على معاني الألفاظ. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولان صنفان: طارة يستمون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة، هذا الذي سنبدأ به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن، فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على أرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها. طيب، اكتب عندك: روى أصحاب السنن بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. انتهى الحديث. نعم، حاضر، اكتب عندك: والإجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية. من عندك يا مصطفى؟ ها؟ والإجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية. طيب قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة أو أمة محمد على ضلالة، روايتين للحديث. المعتمد عند أهل التفسير علماء الأمة من المجتهدين اللي هم مجتهد العصر، كما سبق وأن ذكرنا ضابط الإجماع، ضابط الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي. اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي، هذا هو ضابط الإجماع الذي هو مصدر من مصادر الأحكام الشرعية. حدية الإجماع لا ينكرها إلا مكابر، وكما ذكرنا مرارا لابد أن نفرق بين أمرين اثنين، بين حدية الإجماع وبين إمكانية انعقاد الإجماع، هذه غير هذه. فإذا نازعك منازع في إمكانية حدوث الإجماع له ذلك، خاصة بعد القرون الثلاثة المفضلة، أما أنه ينازعك في حدية الإجماع هذا مبتدع، من أنكر حدية الإجماع فهو مبتدع. أما من نازع في وقوع الإجماع بعد القرون الثلاثة المفضلة كلامه له وجهة من القبول، أما الحدية فمش فيها نزاع. واضح يا إخواننا؟ نعم سيأتي إن شاء الله. حاضر. يقول وطارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه، ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. انظروا إخواني، كل هؤلاء القوم من رؤوس البدع التي ذكرها شيخ الإسلام هنا، كلهم استدلوا على بدعهم ببعض الأدلة. يعني الخوارج استدلوا قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية ومن هذه الآية، أي آية المائدة، استدل بها الخوارج على تكفير من لم يحكم بما أنزل الله على الإطلاق. يبقى استندوا إلى ضلالهم إلى أدلة شرعية، ولكن أخطأوا في الاستدلال أو وضعوا الدليل في غير موضعه. وكذلك الروافض كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هارون الرشيد، ولم أجد الكذب إلا في الروافض. وكذلك الجهمية قالوا كيف نثبت لله صفات، فإذا أثبتنا له صفات شبهناه بخلقه. وكذلك المعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. يبقى الشاهد، ما من فرقة من الفرق الضالة إلا وقد استدلت ببعض الشبهات على صحة مذهبه. وهكذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن ابن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل ابن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار ابن أحمد الهمذاني ولعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. في هنا يا أخوانا ملحوظة وقد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي أن هؤلاء القوم بدون مبالغة وصلوا إلى السدة في علوم الآلة، خاصة علوم العربية، فاستطاعوا بإتقانهم للغة العربي أن يدسوا السم في كتبهم قل من يفطن إليه، قل من يفطن إليه. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ولقد قرأت لبعضهم، أي لبعض أهل السنة، كلاما أخذه من هؤلاء ينصر مذهبهم وهو لا يشعر. وطبعا لما يعني مثلا ابن مثلا مش ده من باب على سبيل الحصر، لا، امام من ائمه اهل السنه في التفسير ينقل كلاما للزمخشري او للرازي او لغيرهم، الكلام هذا ينصر مذهب الاعتزال، ولكن هذا الذي نقله ما فطن له، فكيف باحوالنا؟ يبقى بناء على ذلك لا يحل مطلقا ان تطلع على هذه الكتب. دعك بقى من الحذلقه الفقهيه التي ما يتكلم بها الا صبي متعالم ويقول سأستطيع أن أميز بين الحق والباطل. هذا التمييز لا يكون إلا لأهل العلم، إذا كان غفل عن ذلك كثير من الأكابر. يعني منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي وقع فيما وقع فيه. والإمام ابن القيم رحمه الله لما جه ألف مدارج السالكين على منازل السائرين كان يبدأ يصوب الأخطاء التي وقع فيها إسماعيل الهروي رحمة الله على الجميع. يبقى بناء على ذلك هؤلاء القوم يعني إتقانهم للغة العرب ولعلوم الآلة بدأوا يروجون لمذاهبهم الباطلة في ثنايا الكلام وهم لا يشعرون. لذلك وهذه لا تعجب منها، إذا وجدت رجلا من أهل الدعوة ومن أهل العلم يسمع لكلام الرجل ولا خد بالك احذر هذا الرجل، يعني وانت جالس تسمع الموعظة وتسمع الدرس وما وجدت من كلامه إلا كل خير. لذلك جمعتنا المقادير مع رجل من أهل الدعوة هكذا وصفه بين الناس، فقدم لي معتقد علي الحلبي في الإيمان وقال لي الورقات دي من على موقعه انظر فيها، فنظرت فيها فإذا به كلام أهل السنة طبق الأصل. قال لي رأيك إيه؟ قلت له والله رأيي لا أخرج عما قاله أهل العلم فيه أنه مبتدع ضال. قال لي وكلامه؟ قلت له والله أنا رجل عامي لعل فيه وفيه وما انتبهت إليه، لا أحيد عن كلام أئمة الجرح والتعديل فيه. هو ذا الأدب، هو ذا الأدب، لعلهم بدعوا من وجه آخر خفي عليه. أما أن الواحد فينا ما علم شيئا في شيء وبدأ يقولك لا أنا هقرأ في الزمخشري، يا ابن خطر عليه، يقولك لا سأتمكن من نقل من انتقاء الحق وترك الباطل. ده ديت لليث بن سعد وللأوزاعي ولشيخ الإسلام ابن تيمية. أما متعالم لا يعرف شيئا في شيء، احذر أخي المسلم والسلام في دين الله لا يعادلها شيء. طيب يقول فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم أصول ده تنحفظ، ولكن اللفظ لفظ حق ولكن المعنى اللي قصدوه باطل. اكتب التوحيد عندهم نفي صفات الله، ادي التوحيد عنده. طيب والعدل نفي القضاء والقدر، ما هو بيقول لك العدل ان ربنا سبحانه وتعالى ما يظلمش، طب ازاي يقدر علي انني من اهل النار او من اهل الجنه ثم يحاسبني؟ يبقى اصبح شوف اللفظ، يعني لما تقرا مثلا على رجل من من من, من عامه الناس وأصول بعض الفرق التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهل السنة. لما؟ لأنه لا يعلم، لا يعلم ما الذي يريدونه من وراء هذه الألفاظ. التوحيد عندهم إيه؟ ها؟ نفي الصفات. والعدل يا شيخ خالد نفي القضاء والقدر، والمنزلة بين المنزلتين الحكم على مرتكب الكبيرة بالنار، الحكم على مرتكب الكبيرة بالنار. وإنفاذ الوعيد، وإنفاذ الوعيد خلود العصاة في النار، خلود العصاة في النار أي عاصي لم يتب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمر الظلمة، الخروج على ولاة الأمر الظلمة، ده منهج المعتزل. ماشي، يبقى التوحيد نفي الصفات، العد نفي القضاء والقدر، المنزلة بين المنزلتين اللي هو الحكم على مرتكب الكبيرة بالنار، إنفاذ الوعيد الحكم على كل عاصم بالخلود في النار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمر الظلمة، ده عند الاعتزال. يبقى حينما نجد إنسان يؤصل للخروج على ولاة الأمور ويقول الإجماع الذي نقله الإمام ابن القيم منتقد، هذا من العوار، هذا من العوار. يقول وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمون نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، طيب كلمة إن الله لا يرى، المعدوم هو الذي لا يرى، أما كون الشيء موجود لابد أن يرى، كون أنه يرى في موطن ولا يرى في موطن آخر دي قضية أخرى، ولكن لابد أن يرى. وإن القرآن مخلوق، وأنه تعالى ليس فوق العالم، وإن فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. ده كلام الجهمية وكلام المعتزل، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم. طبعا الكلام ده يضحك منه المجانين فضلا عن العقلاء. وأما عدلهم فإن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئتي. قال لا، طيب ما هو بناء على هذا المعتقد يبقى هذا الإله تعالى الله عن ذلك فيه نقص، كون أن يقع في كونه أمر لم يشأه دليل على عجز، فلا يصلح أن يكون إلها. هذه العدل عند المعتزلة. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. خذوا بالكم، المبتدعة فرق بين تسميتهم في نشأة بدعهم وبين ما آلوا إليه في نهاية أمره. فرق بين الاثنين، المبتدعة فرق بين تسميتهم في نشأة بدعهم وبين ما آل إليهم أمرهم في آخر حياتهم. يبقى البداية سموا القدرية لأنهم نفاة القدر، بعد فترة أمعنوا في الضلال فاتفقوا مع الجهمية، كذلك الجهمية في بداية أمرهم قالوا أن الإيمان هو المعرفة، آل بهم الأمر إلى إنكار صفات الرب وإلى القول بالجبر، وهكذا كل مبتدعة. يبقى هنا لما يقول إيه، وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة اللي هم الروافض، الروافض بدايتهم معروف أنهم يلعنون الصحابة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة إلا علي بن أبي طالب وسلمان وبلال، دي بدايتهم. ولكن لما أمعنوا في الضلال أتت عليهم كل البدع فاعتنقوها ودعوا إليه. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الإثنى عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. طبعا قلنا الشفاعة، الآيات القرآنية التي وردت في الشفاعة عبارة عن نوعين، آيات مطلقة في نفي الشفاعة وآيات مقيدة بقيود لقبول الشفاعة. يبقى فلا تنفعهم شفاعة الشافعين مطلقة للكافرين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فآيات جاءت مطلقة يبقى على من يا أخوانا؟ على الكفار. آيات جاءت مقيدة بشروط وبقيود، هذه لأهل التوحيد. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا طارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا، انتبه ده بقى أصل الضلال، أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه. يبقى هو هنا اعتقد ابتداء ولا استدل؟ اعتقد، وده منشأ الخطر. يبقى من أجل هذا بنقول دائما وأبدا وباستمرار يا أخوان أحكم معتقدك، أحكم معتقدك في خروج أو ظهور المهد المنتظر، أحكمه بالأدلة الشرعية، حتى إذا رسخ عندك ودلت عليه الأدلة خلاص أصبح عقيدة، كل ما خلفه فهو باطل. فإن عرضت عليك شبهة وعجزت عن ردها لا يعتبر عجزك سببا لأن تتزعزع في اعتقادك، هو ده اللي احنا بندندن حوله ونؤكد عليه غاية التأكيد. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: طار من العلم بفساد قوله، وطار من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض له. ومن هؤلاء، انتبه، من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمه. انتبه يا أخوان، حتى إذا حضر الأئمة احذر أن تقرأ في كتب أهل البدع، احذر، فالقلب ضعيف، والدين ليس لمن غلب، ولا الدين لمن غلب، ليس لمن غلب. ومن هؤلاء يقصد من يا عبد الله؟ المبتدع، من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في الكلام وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله، حتى إنه يروج على خلق كثير. ما الذي يعنيه شيخ الإسلام بقوله خلق كثير؟ من علماء السنة، ممن لا يعتقد الباطل، يعني هو يعتقد أن لله صفات، ولكن من حسن كلام الزمخشري والرازي راجع عليه الباطل وهو لا يشعر. ما هو مش قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة؟ يعني ممكن رجل حسن الكلام يسحرك بكلام ويثبت لك بالأدلة والبراهين إن الزنا حلال، ليه؟ عنده من البيان الكثير وأنت بضاعتك مزجاة وما تميز بين هذا وذاك. اسمع كلام شيخ الإسلام يقول: وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيره من يذكر في كتابي وكلامي من تفسيرهم ما يوافق أصولهم. أصولهم، هي الضمير عائد على من يا شيخ؟ علاء، أهل البدعة التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. الكلام ده هو من أول، ومن هؤلاء معايا مشايخ، حتى لا يهتدي لذلك أرجو تفضلا منك تكتبها في ورقة وتكررها حتى تحفظها، حتى إذا جاءك متحذلق متعالم وقال لك: أستطيع أن أسمع لكل رجل يتكلم في شرع الله حتى لو واصل ابن عطاء وأميز بين الغث والسمن، قل له كلام شيخ الإسلام، لأن كل المبتدعة يتشدقون بكلام شيخ الإسلام. وقال شيخ الإسلام وقال أدي كلام، يبقى ممكن أنت تسمع لمبتدع ويكون لسنا فصيحا مفوها يتكلم بجميل العبارات وأنت ضعيف وقلبك ضعيف. أرجو أن تحفظ هذه الألفاظ، ومن حلاوتها سأعيدها مرة أخرى. قال: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. قد رأيتم، رأيتم تاء الفاعل لمن؟ شيخ الإسلام. من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أن أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية، كلمة الرافضة الإمامية الذين يعتقدون بعصمة 12 إماما. كتبت يا شيخ وليد؟ ما خد بالك شوية هيتسحب الكرسي من معك. أيوة، كلمة الرافضة الإمامية أي الذين يعتقدون بعصمة 12 إماما، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم الحسن العسكري اللي هو محبوس في سرداب سامراء ينتظرون خروجه. يقول ثم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبهم. ثم شرع شيخ الإسلام في ذكر بعض الأمثلة تسمعها، لولا أن شيخ الإسلام هو الذي ذكرها قلنا هذا كلام لا يصدر إلا من مجنون، حتى أن المجنون يستحي. يعني لما يقول مثلا إيه، طبت يد أبي لهب وتب، هما أبو بكر وعمر، لولا صحة السند إلى هؤلاء الخبثاء لقلنا أن هذا الكلام المجنون يستحي أن يذكره. فكيف صدر من هؤلاء؟ لئن أشركت ليحبطن عمل، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة، فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، مرج البحرين علي وفاطمة، اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في علي بن أبي طالب. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، علي بن أبي طالب. وإنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هو علي. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب، أن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. خد بالك الكلام ده منصوص عليه في بعض تفاسيرات أهل السنة، خال عليهم ما قاله هؤلاء الخبثاء. وإلا المستغفرين والصابرين، الألف واللام للاستغراق، تشمل كل صابر وكل مستغفر، فإن ذكروا هؤلاء فدخول غيرهم فيها نعم وارد، أما أن يقصر على هؤلاء فقد حكرت واسعا. يقول وفي مثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سنين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. طيب بالله عليك، مش ممكن صبي متعالم يقرأ هذا في التفسير ويطلع يقوله على الناس؟ ما هو دي ثمار تحصيل العلم على أصوله، أن تميز بين الغث والسمين. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن طارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. طبعا احنا اتكلمنا بما فيه الكفاية عن ألفاظ العربية وتقسيماتها باعتبار ما دلت عليه من معاني. لم نجد قط في كتب العربية مقاييس اللغة لابن فارس، التعريفات الجرجاني، لسان العرب، مختار الصحاح، أن البقرة بمعنى عائشة، هذا لا يوجد متقلب. تبت يد أبي لهب وتب، بإجماع أهل العلم تبت، خابت وخسرت من كل خير، يد أبي لهب عبد العزة بن عبد المطلب، بإجماع أهل التفسير، ما قال أحد غير ذلك. فمن قال غير ذلك فلا شك أنه ابتدع في دين الله. وإياك أن تنسى قول شيخ الإسلام ومن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح باب الزندقة والكفر، ومعلوم الحرمة بالاضطرار من دين الإسلام. معايا يا هاني؟ كان دولت ينحفظ يحفظ، وأملئناه عليكم قبل ذلك، أمليها على أخاك بعد انتهاء الدرس، سمعت؟ طيب. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سددا كل ذلك نعت للذين معه وهي التي يسميها النحات خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد. وتضمن طارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفسير المأثور عنهم على وجه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفسير وأعظمها قدرا. خذوا بالكم تفسير الطبري محمد بن جرير هو شيخ المفسرين بلا نزاع من علماء القرن الرابع، اختصره رجل هالك وهو محمد علي الصابوني معاصر، اختصره في مجلدين اثنين، واختصر أيضا تفسير ابن كثير، وله تفسير يسمى صفوة التفاسير، الرجل منحرف في المعتقد، فاحذره، محمد علي الصابوني. وله كتاب يسمى روائع البيان في آيات الأحكام، كتاب ماتع، ولكن احذر، فالرجل ضال مضل منحرف في المعتقد. ومن أجل هذا اختصر تفسير ابن جرير الطبري، لأن تفسير ابن جرير الطبري على منهج السلف في المعتقد وفي كل شيء، فأراد أن يختصره ليدس فيه السم باسم مختصر تفسير ابن الطبري. نعم، يعني هب أن بعض إخوانك ليس عندهم الرد فنبين على هذا الانحراف. يقول وهو من أجل التفسير وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف ولا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين. أرجو إخواني لا تنخدع من الألفاظ البراقة، وأرجو أن تكون ثابت الجأش. لذلك من الضلال البين ما فعله الهالك إسماعيل صبح منصور في كتابه الضال المضل تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، كان كل سطرين كما قرره علماء الأصول، كما هو مقرر في علم الأصول، كما قال أهل التحقيق من علماء الأصول. الطالب بقى اللي هو بضعته مزجاة ولم تقلم أظفاره في طلب العلم، يعني يدوبت مر عليه 15 سنة، يبدأ ينخدع من قراءة هذه الكتب. لا، لا تنخدع من الألفاظ البراقة، واعلم أن كثير من أهل البدع يستخدم مثل هذه الألفاظ، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني به طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم تماما، كما قال محمد الغزالي السقة مات أفضى إلى ما قدم، والرجل كان معتزلي قح. لما تعرض لحديث مجيء ملك الموت إلى نبي الله موسى ابن عمران، والحديث عند البخاري، قال هذا الغزالي عن هذا الحديث: والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي. من هم المحققون؟ المعتزل جعلهم، ومن هم أصحاب الفكر السطحي؟ ابن حجر والعيني ومن شرحوا البخاري. يبقى ما تغتم، لا تنخدع بهذه الألفاظ، ولكن انظر إلى حقيقته. طيب، يقول ويعني به طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقهم، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوا، وذلك المذهب ليس من مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. كلام ده كلام جزل متين، يحتاج إلى تؤدة وإلى فهم عميق. يبقى هو له معتقد معين أراد أن يحمل الآية عليه. طيب، حملك للآية على هذا المعتقد لك فيه سلف؟ لا، يبقى غلط على طول. فاكرين كلام جابر بن عبد الله الذي ذكره في حجة الوداع لما قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل الوحي وهو أعلم بتأويله فما عمل به عمل. هي دي، هو ده مربط الفرس، الصحابة والتابعين لهم بإحسان. أعيد، يقول فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوا، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. وإن كان مجتهدا، يبقى مجتهد ومن أهل السنة، ولكنه اجتهد فأخطأ مغفور له. لا تسقط كلام شيخ الإسلام على عمرو بن عبيد، ولا على بشر المريسي، ولا على أحمد بن أبي دؤاد، إياك ثم إياك، لأن هؤلاء الأصل فيهم أنهم أهل بدعة. لكن نسقط الكلام على ابن خزيمة، على ابن مندة، على فلان، على فلان، ليه؟ لأنه أصله من أهل السنة وهو مجتهد، وهو مجتهد. يبقى هنا الخطأ مغفور بكم قيد؟ قيد ولا قيدين؟ قيدين. القيد الأول أن يكون مجتهدا، القيد الثاني أن يكون من أهل السنة. فإذا تخلف قيد فلا ينسحب عليه كلام شيخ الإسلام. يقول فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوه، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيره فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. يبقى اللي خلف قول الصحابة عنده شبه، بس شبه عقلية. إيه الشبه العقلية؟ يقول لك ثوابت المعقول. لا، ده كلمة ثوابت المعقول إذا سمعتها لابد أن تقف عندها. زي بالضبط ما العدل، ما العدل عند في الشرع، وما العدل في هيئة حقوق الإنسان. فرق كبير جدا، فرق كبير خالص، ما فيش وجه للمقارنة، واخد بالك؟ يبقى لا تنخدع بالمصطلح، ولكن ابحث عن حقيقة وعن المراد بالمصطلح. والمقصود هنا التنبيه على مصار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيره، وأن يعرف أن تفسيره محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق، وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. لذلك شوف الأدب العالي من الإمام الشوكاني، ومن وصم الشوكاني بأنه منحرف في المعتقد هو الذي انحرف في المعتقد. فالرجل في آخريات حياته رجع إلى مذهب أهل السنة، والإمام الشوكاني إمام. فقيل له اشرح البخاري، قال كلمته المأثورة لا هجرة بعد الفتح. خلاص يعني ايه؟ ما عادش ينفع بعد فتح الباري، وخبالك اشرحي كذلك. الامام النووي شرح مسلم، انت جاي يا موسى لشين تشرح في ايتين؟ وخبالك تأتي عند اللحية، كان ده موجود موسى شاهين لشين، ها؟ من المتأخرين المعاصرين. جه في مسألة اللحية الامام النووي نقل الاجماع على حرمة حلقه وعلى وجوب تركها، قال لا، هي من سنن العادة وليست مستحبة ولا مأمور بها. هذا المقصود، يعني ما ترك المتقدمون للمتأخرين شيء، بل إن استطعنا مستعينين بالله أن نحصل علومهم فنعم الرجال نحن، وإلا فلا. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. هذه الفقرة الطويلة لكلام شيخ الإسلام كلام ماتع، نسمع للشرح لعل الله ينفعني وإياكم به. هذا السياق الطويل من شيخ الإسلام رحمه الله أراد به أن يمثل لنوع من أنواع التفسير بالرأي المذموم، وبيان بطلان ذلك من طريق مجمل، وكذلك الإشارة إلى أنه يبطل بالطريق المفصل. هذا التفسير بالرأي المذموم هو كما ذكرت أن يفسره بما يعتقده من خالف نهج الصحابة والتابعين ونهج سلف هذه الأمة، مثل تفسير الرافضة فيما ذكر من أنواع التفسير الذي نقله شيخ الإسلام رحمه الله عن تفاسيرهم. ولا شك أن هذه التفاسير التي فسروها باطلة لأوده، يعني لما يطلع واحد من الصبية المتعالمين وينقل هذه الأقوال ده يستحق الضرب بالنعل، لا تذكر إلا في حدود ضيقة جدا لبيان بطلانها، بل بيان انحرافها وزيغها عن الحق. الوجه الأول أن اللفظ لا يحتمل ذلك. قل لي أبا عمر، إذا صرفنا اللفظ إلى معنى لا يحتمله بوجه من الوجوه، ماذا نسمي هذا؟ أعيد، لفظ أنا صرفت من معناه إلى معنى آخر لا يحتمله اللفظ، يعني في كل كتب اللغة ما وجدنا له هذا المعنى، هنسمي الكلام ده إيه؟ أنا سميت أخاكم أبا عمر، يسمى تحريف، قل بالك يسمى إيه؟ تحريف. ومن فعل ذلك فله نصيب وشبه ممن قال فيه ربنا عز وجل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هذا لا، أن اللفظ لا يحتمل ذلك. فكونهم يفسرون آية ما بأنها عائشة واللفظ لا يدل عليه، مثل ما ذكر في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الكلام ده تحريف. بعكس إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حفصة وعائشة علمنا ذلك بسبب النزول وبالواقع. وتفسيرهم للجبت والطاغوت بأنهما أبو بكر وعمر ونحو ذلك، هذه التفاسير لا يدل عليها اللفظ، وكونهم فسروا لفظا معروفا معناه في اللغة بأن المراد به معين من الصحابة هذا باطل من أوله، كما ذكرت الأول أن هذا لا يدل عليه معنى اللفظ في اللغة. تراهم ركعا سجدا، تراهم ترى فعل، هم مفعول به على الصحابة، ركعا حال، سجدا حال، معلوم إنما في الصحابة. لم يقل أحد أنها علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب منهم رضي الله عنه وأرضاه، أما أن يقتصر عليه هذا ليس من دين الله. يقولون إن هذا تأويل، والتأويل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر لقرينة تدل على ذلك، اكتب جنبها كده، ويحتمله اللفظ في لغة العرب. ويحتمله اللفظ في لغة العربي. طيب خليك معايا يا شيخ، لو أنه لا يوجد قرينة وصرفنا اللفظ من معناه إلى معنى آخر تحتمله لغة العرب ولكن بدون قرينة، هنسميه إيه؟ تحريف. الصواب تحريف. كذلك لو صرفوا اللفظ من معناه إلى معنى آخر لا تحتمله لغة العرب مع وجود قرينة، هنسميه إيه؟ تاني ركزوا معي، صرف اللفظ من معناه إلى معنى آخر تحتمله لغة العرب بدون قرينة، تحريف. طيب فيه قرينة ولكن اللفظ لا يحتمله، سميه إيه؟ تحريف. يبقى لازم الشرطين معايا، لازم الشرطين معايا يا أسامة، لازم الشرطين الاثنين عشان نصرف اللفظ من معناه إلى معنى آخر. عندنا شرطين اثنين، أن لغة العرب تحتمله، الأمر الثاني عندي قرينة، وفي شرط ثالث استحالة إجرائه على معناه الأصلي. كم معايا مشايخ؟ لا تكلم براحتك خالص، تفضل.
صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اللغه العربيه، كنا قلنا كده التحريف ده صاحب لو حرف يعني بيغش عليا تحريف ايات الصفات وصرفها على غير ظاهره بدل اللغه العرب فده كافي.
ماشي معاك،
كما لو صرفها الى لغه الى معنى اللغه العرب مع عدم وجود قرينه فده هو المبتدع.
طيب والاول مش مبتدع؟ لا كافر، بس مبتدع بدعة كفرية. ركزوا يا أخوانا، دي أمور مع عفوا ما تعديش عليكم. ما الفرق بين الكافر الأصلي وبين الكافر المبتدع؟ تفضل.
الأصلي اللي هو
كافر أصلي، تخيل بقى بقول له عرف لي الكافر الأصلي، اللي هو اللي كافر أصلي، فهمها ازاي دي؟
اللي هو الذي دين على غير دين، لا دين على غير دين الإسلام يعني، اللي هو من
لا اضبطها شوية، الذي أتى بفعلة كفرية لا يتقرب بها إلى الله، ده الكفر الأصلي، ده الضابط بتاعها، أتى بفعلة كفرية لا يتقرب بها إلى الله، لا يتقرب بها إلى الله. بعكس الجهمي نفى كل الصفات تقربا إلى الله ولا لا تقربا إلى الله، هذا الكفر المبتدع. دي يعني عذرا يعني عيب انها تعدى عليكم، اصبحتوا رجاله ولابسين طواقي وكده يعني ما ينفعش خالص. ينفعش يا مشايخ، صح يا شيخ احمد؟ ما تعديش عليك خالص ابدا، ده ديت الف ب قبل الف ب كمان. مشايخ عايزين نبقى رجاله، تربينا ونتعلم صح، فهمتني؟ طيب انا تغاضيت عن مساله متعمد، ليه؟ ساعات التفصيل يؤدي إلى خطأ في الفهم فبقوم أجمل. نعم، من صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى تحتمله لغة العرب بغير قرينة تأويل فاسد وتأويل باطل، أنا سميته تحريف ما أبعد، وهذا هو الصواب، لأن التأويل المتعارف عليه عند السلف له معنيين عند المتقدمين ومعنى ثالث عند المتأخرين، عدا ذلك يسمى تحريفا. أعد تاني، ها ماشي اكتبه، بس قبل ان تكتب هذا املي عليكم مرارا، ولكن الخطا فيي انا، يبدو ان انا ما بعرفش املي كويس. ماشي. التاويل له معنيان عند المتقدمين. ماذا اعني بالمتقدمين يا شيخ؟ اللي هم السلف الصالح، قولوا ثلاثه مفضله. التاويل معايا شيخ علي شيخ علاء، تاويل له معنيان عند مين؟ المتقدمين. المعنى الاول التفسير والبيان. المعنى الاول التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى: وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. محمولك؟ تعال هنا، تعال هنا، تعال تعال هنا، وقف اقعد على ارضنا. يلا يا مشايخ، كتبت يا شيخ؟ سمعني. احسنت. المعنى الثاني الحقيقه التي يؤول اليها الشيء. الحقيقة التي يقول لش. بعد كده يا أحمد لو بصيت لك ما بتكتبش هسمعك ما تكره. أيوة أنت ماشي، اكتب تاني، اكتب تاني. تمام. كل إخواتك ده هم تعرفين الكلام ده وبتقول تاني، اسمع كلامي واكتب تاني. الحقيقة التي يقول إليها الشيء، ومنها قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الآية من سورة الأعراف. الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ومنها قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. ده يا أخوانا معنى التأويل عند المتقدمين. لذلك تسمع من ابن جرير الطبري: القول في تأويل قوله تعالى كذا. تأويل هنا بمعنى إيه؟ التفسير والبيان. المتأخرين أي بعد القرون الثلاثة المفضلة أضافوا معنى ثالثا للتأويل، فقالوا المعنى الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب. الثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب، مع وجود قرينة تدل على ذلك واستحالة إجرائه على معناه الظاهر. من الأول تاني. حاضر. المعنى الثالث من معاني التأويل، ركزوا يا مشايخ، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر ها دلت عليه لغة العرب، مع وجود قرينة تدل على ذلك واستحالة إجرائه على معناه الظاهر. واستحالة إجرائه على معناه الإيه؟ الظاهر. ده المعنى الثالث. العلماء قالوا إيه؟ هذا النوع الثالث، ركزوا معايا، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تأويل فاسد، تأويل باطل، تحريف. هذا النوع الثالث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تأويل فاسد، تأويل باطل، تحريف. تحريف، أول حاجة التفسير الباطل، التأويل الفاسد، أن توجد في اللفظ قرينة تدل على أن يصرف وليست بقرينة. كم نوع التأويل الثالث؟ اللي هم ايه؟ الفاسد والباطل وايه؟ والتحريف. كويس كده؟ الفاسد العلماء وضعوا له ضابط: ان يظن الصارف اللي هو المجتهد ان هذه قرينة تخول له ان ينقل المعنى وهي في الحقيقة ليست بقرينة. وهجيب لك مثال التأويل الفاسد: ان يوجد في اللفظ قرينة يظن الصارف، الصرف اللي هو مين؟ المجتهد اللي هو أبو حنيف أو الشافعي، يظن أنها صارف وفي الحقيقة ليست بصارف. مثال ذلك، مثال ذلك، أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، الإمام أبو حنيفة نعم، أي نعم الصحيح عند في السنن وصححه الألباني يرحمكم الله اختار، أنتم معايا مشايخ ولا الكلام سهل؟ فهنا القرينة إيه؟ إن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قال إن أيما امرأة هنا أي فتاة صغيرة بكر، هو ده المقصود بالحديث. أما الثيب الكبير العاقلة خرجت عن الحديث. طب انت صرفت اللفظ ليه؟ قرينة ايه القرينة؟ قال لك القرينة عندنا ان المرأة العاقلة الثيب الرشيدة تجري العقود وعقودها صحيحة، والنكاح عقد يقاس على عقد الإجارة وعقد البيع وعقد الشراء. يبقى هو ظن ان هنا ايه قرينة، ولكن في الحقيقة ليست بايه بقرينة، فنسميه تأويل فاسد. معايا مشايخ؟ وضحت؟ التأويل الباطل، التأويل الباطل أن يصرف اللفظ من معناه إلى معنى آخر، خد بالك، دلت عليه لغة العرب ولا يوجد قرينة. أسأل سؤال، كتبت يا شيخ خالد؟ كتبت يا أحمد عوض؟ سمعني ما أسمع. لا، إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب ولا توجد قرين. طيب يا وليد، ما الفرق بين هذا النوع والنوع الذي قبلهم؟ ها؟ لا، الاثنين دلت عليهم لغة العرب. النوع الأولاني ها؟ لا، توجد قرين، ظن أنها قرينة. النوع الثاني ما فيش إيه؟ قرينة خالص. مثال ذلك إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق قدرتهم، باطل. ليه؟ ما فيش قرينة أصلا. وإن كانت لفظة اليد على وجه الإجمالي في لغة العرب تطلق على القدرة، ولكن هنا ما فيش إيه؟ ما فيش قرين، يبقى هنسميه تأويل إيه؟ باطل. وضحت يا مشايخ؟ وضحت؟ طيب النوع الثالث اللي هو الإيه؟ التحريم. صرف اللفظ عن معنى إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب. النوع الثاني من اللي هو الباطل، صرف اللفظ عن معنى الى معنى اخر دلت عليه لغه العرب ولكن ما فيش ايه فيش قرينه خالص، يبقى بنسميه باطل. طيب النوع الثالث، صرف اللفظ عن معناه الظاهر الى معنى اخر ها لم تدل عليه لغه العرب، هنسميه ايه؟ تحريف. الرحمن على العرش استوى، استولى، تحريف. الثلاثة، ما احنا قلنا النوع الأولان اللي هو النوع الثالث اللي هو التأويل، صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب مع وجود قرينة واستحالة إجرائه على ظاهر، ده التأويل اللي هو الثالث اللي هو المحمود. ماشي. هذا النوع بينقسم لثلاثة أنواع، فاسد وباطل وإيه والتحريف. اتفهمت يا أخوانا القضية كلها؟ اتعرفت يا مشايخ؟ أرجو أن يحفظ هذا الكلام، بحيث حينما تتكلم مع مبتدع الرحمن على العرش استوى يقول استوى، يقول له لا أنت كده تشبهت ببني إسرائيل يحرفون الكلمة عن مواضعه. ما فيش في لغة العرب استوى بمعنى استولى. وطبعا لا يخفى عليكم استوى بشر على العراقي، وخبلك من غير دم أو من غير سيف أو دم مهراق، وخبلك هنا البدة أصلا الأخطر ملوش أساس في الصحة ولم ينقل بسند. وكل كتب العربية التي اعتنت بمعاني الألفاظ لم يأتي فيها استوى بمعنى استولى. يبقى ما عادش عندنا إلا حالة واحدة بس، إيه هي؟ الرجل دهوت اللي قال استوى بمعنى استولى، عارفين زي مين؟ كخادم علقمة الفصيح بتاع زقفيلم، فاكرينها؟ فاكرينها مشايخ؟ علقمة الفصيح معروف، يعني كان واقف على القمة الفصيح فاتنين مسكوا بعضهم موتوا بعضهم الضرب، فواحد منهم منهان قوي، فذهب إلى القاضي يشكو من ضربه. فقال القاضي للشاكي: من يشهد لك؟ قال له: علقمة الفصيح. تعالى علقمة، شهدت هذين الرجلين يقتن؟ قال: نعم. قال: قص ما حدث. بدأ يتكلم علقمة بكلام. القاضي قال: امرأتي طالق إن فهمت منك كلمة واحدة، وهو قاضي. فالذي يقول استوى بمعنى استولى ده شأنه شأن خادم علقمة الفصيح، وعلقمة الفصيح هذا كان لا يتكلم إلا بالألفاظ الجزلة القوية، وكان كلما أمر خادمه بشيء سأل الخادم عن معنى الكلمة، فكان علقمة يكل له السب والشتم والغباء والجهل. فلما أتعبه ومل منه الخادم، في ذات ليلة صاح علقمة: يا خادم. قال: لبيك يا سيدي. قال: أهيفقت العتاريف؟ قال له: زق في لم. طيب علقمة الفصيح ما فيش رأس النملة من لغة العرب إلا هو يعلمه، أول مرة يسمع زق في لم دي. قال له: وما زق في لم؟ قال: وما تعني بأهيفقت العتاريف؟ قال له: أعني أصاحت الديكة؟ قال: وأنا أعني لم تصح. وما لهاش وجود في اللغة، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى بناء على ذلك لما قال استوى بمعنى استولى ده الخادم بتاع علقمة الفصيح على طول، أتى بلفظ لم تعرفه لغة العرب. واضح يا مشايخ الكلام ده؟ أرجو الله يبارك فيكم، لأن الدعوة المذهب لاعتزال ومذهب الأشاعرة بدأت تنتشر في مصر، فلابد أن نكون على أهبة الاستعداد بالعلم النافع بعد الاستعانة بالله والإخلاص والمتابعة حتى نساعد على نشر مذهب أهل السنة وقمع مذهب أهل البدعة، نأمل ذلك. طيب نعم،
المعنى الثالث هو عند المتأخرين يؤخذ به ولكن من الشروط.
لا تاني يا أخونا ركز في ديت تاني، معلش. يسأل أخونا جزاه الله خير المعنى الثالث. قلنا المعنى الثالث من التأويل إيه؟ هل لك أن تمليه علي؟ إيه يا شيخ؟ لا، السؤال هو: تكلم عن المعنى الثالث من معاني التأويل عند المتأخرين. ده السؤال. ها؟ سأعرف لي معناك؟ افتح كتابك واملي عليك. واستحالة إجرائه على معناها الظل يعمل به ومحمود، بس بالشروط الثلاثة تحتمله لغة العرب، بعد ذلك ها وجود إيه وليد قرينة، بعد ذلك إيه استحالة إجرائه على ظاهر، واخد بالك تماما. المثال المشهور: رأيت أسدا يقود مرسيدس 2015 لا يشق له غبار. خلاص، يبقى عندي أسد في لغة العرب تطلق على رجل الشجاع، مظبوط. القرينة موجودة، إيه هي؟ يقود السيارة. استحالة أن الأسد يقود السيارة، يبقى الرجل الشجاع. من ده؟ فلان ابن فلان مثلا. يبقى عندي ثلاثة: أن لغة العرب تحتمله، بعد ذلك ها وجود قرينة، ها استحالة إجرائه على ظاهره. واضح يا مشايخ؟ فإذا اختل شرط من الثلاثة، إما أن يكون فاسدا، وإما أن يكون باطلا، وإما أن يكون إيه؟ تحريفا. أأمل أن يحفظ هذا الكلام، ما عادش ينفع عيده تاني. تفضل يا
محمد. نجر الأقسام الثلاثة، قسم اللي هو الثالث اللي أضاف المتأخرين صرف الله،
ما هو
يقصد به التحريف.
ما احنا قلنا بعض أهل العلم قالوا تحريف كله، واخد بالك، بغض النظر بقى فيه قرينة ما فيش قرينة، هو تحريف لأنه خالف المتأخرين. وبعض أهل العلم فصل التفصيل الذي ذكرته لكم وهو الصواب إن شاء الله. معايا مشايخ؟ نعيد القراءة. طبعا الفقرة هذه ينبغي أن ننتهي من شرحها. أكمل يا أخوانا ولا؟ ها؟ طيب، مشكلة الإنسان ما بيحبش يعدي حاجة بحيث يعني حتى لا يؤخذ علينا أننا كتمنا شيئا من العلم. طيب، من أول فين بقى؟ يقولون إن هذا تأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر لقرين تدل عليه. طيب قلنا ما هو المعنى الظاهر للألفاظ؟ ها؟ من يعرفه لنا أيها أحمد؟ المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ. يعني لما قلت لك إن شاء الله هتتغدى النهاردة رز، خلاص معروف. طب ما فيش طبيخ يا عم؟ لا هو رز بس خلاص. في لحمة؟ لحم مثلا. اهو بقى كل واحد يبدا ايه يتخيل القطعه التي ستاتي مع اخواننا كده. ليه؟ معروف اللحم. يبقى لما انفجأ بقى اخونا الشيخ احمد جابوا لنا فراخ كده، خلفوا الموعد، واخد بالك؟ لان اللحم غير الفراخ في العرف. ماشي يا عبد الله. طيب يقول ان هذا تاويل، والتاويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه الى معنى اخر لقرينه تدل على ذلك. ويقولون صرفناه للقرينة التي دلت على ذلك، والقرينة عندهم حددهم التي بين أيديه، والحدد الباطلة التي فيها الأمر بذبح أبي بكر مثلا، أو بذبح عثمان، أو بذبح عمر ونحو ذلك، أو أن الجبت والطاغوت هما اللذان أضل الناس وهما أبو بكر وعمر. ولكن التأويل عند العلماء ثلاثة أنواع. قلنا عند المتقدمين كم نوع يا سالم؟ اثنين، وأضاف المتأخرين إيه؟ طيب، منه تأويل صحيح، ومنه تأويل مرجوح، ومنه تأويل باطل، وهو من اللعب والعبث. وذلك إذا كان التأويل لغير قرين تدل عليه من اللغة أو من نص الشارع الصحيح. فهذه التفسير التي فسروها إذا سموها تأويلا يقولون خرجنا عن ظاهر اللفظ للتأويل كما يزعمه الرافضة. عارفين من أعظم الشبه التي وقع فيها المبتدعة؟ تسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية، ده أخطر شيء. هو تحريف، سماه هو إيه؟ من خدعش أنا، مدعه يسمي كما يريد، كما فعل الهالك إبليس مع أبينا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. أنت سميت التمسك بالسنة والاستقامة على المنهج تشددا، كلب يعوم، سماه غلو، دعه ينعق. ولكن تسمية الأمور بأسمائها الحقيقية هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. كن بقى يسميها غير كده، دعك. أنت بتقول تأويل؟ لا مش تأويل، ده اللي أنت فعلته تحريف وضلال وزيغان وهلاك، كما يقول الخبثاء تنزيها لله. أي تنزيه هذا الذي جعلت الله كالعدم؟ أي تنزيه هذا؟ يقول كما يزعمه الرافضة، والجواب عنه أن هذا تأويل باطل، وهو من التلاعب بالنصوص، بنصوص الكتاب والسنة، لأن هذا التأويل لم يأتي عليه دليل، بل الأدلة تبطل ذلك. فإن فضل أبي بكر وفضل عمر وأنهما أفضل الصحابة على الإطلاق، هذا جاءت به الأدلة، فكيف يصرفونه عن ظاهره إلى غيره؟ والمقصود أن هذا وإن سموه تأويلا فإنه تأويل من نوع اللعب، وهذا كفر عند كثير من العلماء. الوجه الثاني أن هذه التفاسير الباطلة، لأن معتمدها الهوى. اكتب عندك. طيب، لأن أخشى من طول الوقت تمر علينا أمور ونقصر في بيانها. خمس دقائق نسترجع نشاطنا ونكمل إن شاء الله. هذه الوجه الثاني أن هذه التفاسير باطلة لأن معتمدها الهوى. اكتب. والهوى عند الإطلاق، يراد به الميل خلاف الحق. والهوى عند الإطلاق يراد به الميل خلاف الحق. وعند التفصيل ينقسم إلى قسمين، هوى مذموم وهوى محمود. ومنه ما رواه البخاري عن عائشة أنها قالت. يبقى هوى مذموم وهوى محمود. المحمود ومنه ما رواه البخاري عن عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. الهوى عند الإطلاق الميل خلاف الحق. طيب عند التفصيل منه المحمود ومنه المذموم. المحمود ومنه ما رواه البخاري عن عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. يقول: فهم فسروا القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بما أحدث من الاعتقادات بعد أكثر من قرن من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك الاعتقادات من اعتقادات الرافضة واعتقادات المعتزلة ومن شابه هؤلاء وهؤلاء أحدثت ولم يكن شيء منها في الصحابة ولا في كبار التابعين، وإنما أحدثت بعد ذلك، فكيف يكون المراد بالقرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم التأويلات والاعتقادات المحدثة بعد أكثر من قرن من نزول هذا القرآن ومن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الوجه الثالث من إبطال هذه التفاسير أنها تفاسير خرجت عن تفاسير الصحابة والتابعين، وهذا هو الأصل العظيم الذي يريد شيخ الإسلام رحمه الله تقريره. فالصحابة تفاسيرهم لتلك الآيات محفوظة، وكذلك التابعون تفاسيرهم لتلك الآيات محفوظة، فمن خرج عن تفاسيرهم وأتى بمعنى يناقض ما قالوا فإنه مردود قطعا، لأن أعلم الأمة بالقرآن هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقال إن هناك معنى في القرآن حجب عن الصحابة وحجب عن التابعين لهم بإحسان وأدركه من بعدهم، أعني أن يكون المعنى من أصله حجبوا عنه، انتبهوا، أن يكون المعنى من أصله حجبوا عنه وأدركه من بعدهم، هذا باطل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير الأمة قرنه الذي قرنه عليه الصلاة والسلام، فقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. والخيرية لها جهات، ومن أعظم جهات الخيرية العلم، فالعلم بالكتاب والسنة كان محفوظا في الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يحجب عن مجموع الصحابة علم مسألة من الكتاب والسنة، عن مجموع، أما يحجب عن البعض صح، ويعلمه مين؟ البعض، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم، قد يكون بعض الصحابة يجهل بعض معاني الكتاب والسنة، لكن يعلمه بعض الصحابة الآخرون، وأما بعمومهم فلا يجهل الصحابة بمجموعهم معنى آية أو معنى سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول هذا الطريق مجمل في الرد عليهم ببيان بطلان تلك الأقوال من أصلها، ومحصله أن تلك الأقوال خرجت عن أقوال الصحابة والتابعين في تفاسيرهم، وأن تفاسير الصحابة والتابعين محفوظة لدينا، وليس فيها شيء من تلك البدع والضلالات التي يذكرها الرافضة أو يذكرها أهل الأهواء. الطريق الثاني طريق مفصل، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام، وهو أن الأقوال التي تخالف أقوال الصحابة والتابعين في التفسير، بمعنى أن أقوال الصحابة لا تدل عليه ولا تشمل ذلك التفسير المحدث، مثل تفسير آيات الصفات بالمعاني المؤولة والمحرفة، مثل تفسير الرافضة، ومثل تفسير الصوفية في إشارياتهم، ومثل تفسير أهل البدع والإسماعيلية والباطنية ونحو ذلك، هذه التفسير باطلة أيضا على التفصيل، وذلك أنه ما من قول إلا وفي الكتاب والسنة من الدلائل ما يدل على بطلان ذلك القول الذي أحدثه المبتدع، فكل قول له دليل يبطله. فإذا قالوا مثل الجبت والطاغوت عمر وأبو بكر، أو قال المعتزلة إن قوله الرحمن الرحيم المراد به الإنعام، أو نفوا الحوض في السنة، أو نفوا الميزان الذي ذاء ذكره في القرآن وقالوا لا ميزان، أو نفوا الصلاة، هذه كلها أقوال لأهل الاعتزال ومن شابههم. إذا أتت آية في ذكر الصلاة فإنهم ينفون أن يكون ثم صلاة على متن جهنم، كذلك الميزان في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وفي قوله: فمن ثقلت موازينه، ونحو ذلك، فإنهم ينفون وجود الميزان الحسي ويقولون هذه تشبيهات. فهذه الأقوال كل قول منها ثم أدلة مفصلة من الكتاب والسنة على بطلان ذلك، على بطلان ذلك القول بخصوصه في الآية، وعلى بطلان نفي ما جاءت الأدلة بإثباته. فمثلا في الصفات الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة الرحم أكثر من أن تحصى. اكتب عندك: وجاءت الأدلة على صفة الرحم من ثلاثة أوجه. أولا، تضمنها اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. وجاءت صفة الرحمة في القرآن على ثلاثة أوجه. أولا، تضمنها اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. ثانيا، جاءت بنصها: وربك الغني ذو الرحمة. النوع الأول تضمنها اسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، جاءت بنصها: بنصها وربك الغني ذو الرحمة. الثالث، اشتقت من الفعل يرحم. نعم، ذو الرحمة الآية. وربك الغفور، طب عفوا، وربك الغفور ذو الرحمة. نعم، أنا خد بالك قرأتها الغني وحصل عندي لخبطة هنا، قلت لا مش منضبط. ها؟ نعم، وربك الغني ذو الرحمة، لا، وربك الغفور ذو الرحمة بتاع الكهف. يبقى لازم أعد على الورد بتاعنا من جديد تاني. ماشي. المعنى الثالث، اشتقت من فعل يرحم. يقول: وهذا جواب مفصل، أي رد مفصل على تأويلاتهم الباطلة التي هي من جنس اللعب وشر التحريف لآيات القرآن. كذلك الذين نفوا الميزان، هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تمنع ذلك، وهذا هو الدليل المفصل. اكتب إن عندك: معتقد أهل السنة والجماعة في الميزان أنه على الحقيقة له كفتان. المعتقد أهل السنة في الميزان أنه على الحقيقة، يعني الميزان له كفتان حسيتان وله لسان، أما عن كيفيته لا يعلمها إلا الله. أما عن كيفيته لا يعلمها إلا الله. الميزان على الحقيقة يعني ميزان، له كفتان حسيتان وله لسان، أما عن كيفيته فلا يعلمها إلا الله. نعم، مما دلت عليه لغة العرب، يعني لا يوجد لسان في، لا يوجد ميزان معناه في لغة العرب إلا وله كفتان ولسان. معي آخر فضل، لأن اللفظة دي بعض إخواننا يعني استهجنوها. لا، لأن احنا عندنا الميزان لفظ من ألفاظ العربية، له معنى ولا ملوش معنى، يطلق على ماذا؟ على كيت وكيت 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 وهكذا. فإذا نقول على وجه الاختصار: من خالف تفسير الصحابة والتابعين وأتى بمعنى جديد لا يشمله تفسير الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهذا قوله مردود عليه من جهتين، يعني بدليلين. الدليل الأول دليل مجمل، وذلك الدليل هو أن ما خرج عن تفسير الصحابة والتابعين فهو مردود، لأن العلم محفوظ فيهم، ولا يمكن أن يدخل لمن بعدهم علم ويحجب عن الصحابة، لأنهم خير هذه الأمة. الدليل الثاني دليل مفصل، ووجه مفصل، وهو أنه ما من تفسير يخالف تفاسيرهم ويأتي بمعنى محدث إلا وسمى أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تبطل ذلك التفسير المعين. أقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق ونواصل الدروس.